أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلامة ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا اللقاء الأول من التعليق على شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، اللهم اغفر لشيخنا واجز عنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد،
نقرأ إن شاء الله من بداية. بسم الله،
مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده صلاة على رسوله وسلامه ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. وبعد، هذه فوائد موجزة يسيرة قريبة كتبتها على أحاديث كتاب الأدب المفرد لإمام الدنيا محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه. التقطتها أثناء مدرسة الكتاب مع الأبناء والإخوة، ثم يسر الله الكريم بفضله جمعها وترتيبها. أسأل الله العلي سبحانه أن ينفع بها كل من كانت له بها صلة في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شروح الأدب المفرد قليلة، أشهرها كتاب فضل الله الصمد، لكن نشطت يعني حلقات كثيرة جدا في دراسته، ففيه شروح كثيرة مسموعة صوتية، بعضها تحول إلى كتابات موجودة. ففي الفترة الأخيرة كثرت الشروح، نعم. وهذا التعليق ليس شرحا، إنما هو يعني يأخذ فوائد على كل آية حديث في موضوع الكتاب، في موضوع الكتاب وفي موضوع الباب، يعني في كل باب يقتصر على الفوائد المتعلقة بالترجمة بعنوان الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. اكتفى في الافتتاح بالبسملة كما في نزول أول القرآن وفي كتب النبي صلى الله عليه وسلم في المراسلات والقضايا.
هذا تعبير الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، كما في نزول أول القرآن، هو اقرأ يعني، فأول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم والخمس آيات، وكذلك في ترتيب المصحف، أول ما يفتح الإنسان المصحف يجد فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وفي كتب النبي صلى الله عليه وسلم في المراسلات والقضايا، ودي السنة العملية، يبقى القرآن والسنة العملية، وهذا أولى من استدلال الفقهاء وكثير من الشراح في بقية العلوم بالأحاديث القولية، ففيها كلام كثير، لكن هذا مسلم. نعم،
أحسن الله. باب يجوز فيه التنوين وتركه على أنه مضاف وإسكانه على سبيل التعدد.
نعم، يجوز أن نقول باب قوله تعالى كذا، ويجوز أن نقول مثلا باب قوله تعالى على الإضافة، ويجوز باب قوله تعالى.
نعم، أحسن الله. قوله تعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا، أمرنا الإنسان بالإحسان إلى والديه، وهو توفية حقوقهما والقيام بخدمتهما مع الحب والتكريم. وفي الآية وجوب برهما وطاعتهما. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. أخرجه البخاري ومسلم. وفيه فضيلة بر الوالدين مطلقا أو للسائل أو لهذا الوقت والزمان، أنه من أفضل الأعمال، أن الله تعالى يحبه ويرضى به. بر الأبوين كليهما. بر الوالدين عنوان على ما سواه من الطاعات في بابه، فإن من ضيع بر والديه مع وفور حقهما عليه كان لحق غيرهما في المعاملة الحسنة أضيع.
طبعا الحامل على أن يقال فضيلة بر الوالدين مطلقة أو للسائل أو لهذا الوقت والزمان، هو الاختلاف الوارد في جواب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال نفسه، أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ فهذا السؤال أحيانا يقدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا مثل هذا الجواب متعلق بالصلاة، وأحيانا يتعلق بشيء آخر. فالعلماء جمعوا بين هذه الاختلافات بهذه الطرق، بعضهم يقول إيه أجاب كل واحد من السائلين بما يتناسب معه، وأحيانا يقول قدم ما احتاج إليه في الوقت والإيه في الوقت والزمان، وأحيانا يقول هذا الأفضل مطلقا وهكذا. فالترتيب هنا هو الثاني، بر الوالدين بعد الصلاة، الترتيب واخذ الإيه الثاني. نعم
أحسن الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. حسن موقوفا وصح مرفوعا، أخرجه البزار وأخرجه الحاكم والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا، وفيه شرف بر الوالدين فهو سبيل رضا الله تعالى. العمل على رضا الوالدين بترك مخالفتهما، والعمل بما يوافقهما، مغبة عاقبة غضب الوالدين فهو سبيل غضب الله تعالى. باب بر الأم. تشارك الأم الآب في التربية وأنواع الخدمة، وينفرد عنها بالنفقة، وتنفرد عنه بتحمل المشاق في الحمل والوضع والرضاع وغيرها، ولهذا قدمت عليه في البر وهو موضع إجماع.
إذن عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا رضي الله عنه،
شرفتنا معلش والله انا عندي شغل الفجر،
بارك الله فيك.
فالوالدان يشتركان في بعض الأمور، وينفرد كل واحد منهما بالبعض الآخر لا يشاركه فيه الآخر، والأم أكثر فيما تنفرد فيه. فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم برها أعظم من بر الوالد.
أحسن الله.
آمين.
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ أسنقل أمك أمك
كلاهما على تقدير الفعل بر أمك، أو على تقدير أمك هي التي تبرها،
أمك أحق.
نعم.
قلت من أبر؟ قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب. حسن، رواه أبو داود الترمذي وصححه الحاكم. وفيه تأكيد رعاية حق الأم في البر، تقديمه على حق الأب. الوصية به دليل على تهاون أكثر الناس فيه بالنسبة للأب، لوقوعه في السر والستر بعيدا عن أعين الناس ولضعفها، فلهذا يجترئون على إهماله. مبالغة الشريعة الكريمة في الوصية ببرها فيه مواساة لها ورعاية لضعف قلبها، وفيه حرص على الولد من تسرعها في الغضب والدعاء عليه نتيجة ذلك.
نعم، إذن الفكرة فيها رعاية للجانبين، جانب الولد، فإن الأمة إذا غضبت عليه فدعت عليه كان ذلك وبالا عليه أعظم من وبال الأبي عليه في دعائه، وفيه رعاية كذلك جانب الأم من حيث أن الولد يمكن أن يفرط في حقها نتيجة لضعفها، ولأنه كذلك في السر والستر بعيدا عن أعين الناس. إذا رأى الأب قوي، أو رأى الأب أمام الناس، بخلاف الأم في هذين الأمرين. نعم.
وفي حرص على الولد من تسرعها في الغضب.
ما قلنا رعاية جانب الولد
لغلبة العاطفة.
نعم، هي أسرع، هي أسرع إلى أنها تدعو عليه، ولذلك هذا الواقع. وكذلك الفكرة في كلمة الوصية به دليل على تهاون أكثر الناس فيه بالنسبة للأب، وإن كان هذا استقراء للواقع، فهو إيه رعاية، لأن الشرع جاء لكل زمان، الشرع جاء لكل زمان، فلا يقال مثلا إن النبي عليه الصلاة والسلام قاله في زمانه لأن ذلك كان واقعا، لا لا ليس كذلك، هم لم يكونوا على هذا لا في الشرع ولا في الطبع العربية يعني، لكن لا هو الشرع لكل زمان ومكان، والمشاهد إن في تهاون في هذا الجانب مقارنة بالأب.
عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها، فهل من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه، فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل، قال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. صحيح، أخرجه البيهقي، وفيه بر الوالدة أعظم القرب إلى الله تبارك وتعالى.
نعم، وهذا إطلاق من ابن عباس، طبعا قيوده كثيرة، لكن المقصود يعني في معاملة الخلق، في معاملة الخالق يعني.
نعم، وأنه أوقع في المغفرة.
نعم،
أن البر أوقع في حصول المغفرة للعبد.
نعم.
باب بر الأب. شفقة الأب على ولده كبيرة بالإنفاق وتحمل المشاق وبذل الجهد في تحصيل ما ينفعه ودرء ما يضره، وما يبذله الولد في سبيل بره قليل جدا إلى جوار ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. رواه البخاري ومسلم. فيه الوصية ببر الأب، وليس الأب بأنقص حقا من الأم في القدر الواجب، وإنما جاءت الوصية بالأم أكثر رعاية لضعفها الذي يجترئ عليها بسببه كثير من الأبناء بخلاف الأب، فإن قوته تزجر عن الجرأة عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم قال ما تأمرني؟ فقال بر أمك، ثم عاد فقال بر أمك، ثم عاد فقال بر أمك، ثم عاد الرابعة فقال بر أمك، ثم عاد الخامسة فقال بر أباك. صحيح، فيه الوصية بالأم أربعة والوصية بالأبي.
وهنا خلاف للأحاديث الماضية، فالوصية بالأم ثلاثة، هذا فيه أربعة.
باب بر والديه وإن ظلما. المراد بالظلم هنا الظلم في الأمور الدنيوية، فمن صبر فقد كمل، ومن لم يقدر على الصبر له الشكوى إلى من يرفع عنه الظلم مع فعل الواجب عليه من برهما.
فالواجب لا يسقط، الواجب لا يسقط، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. هل يسقط حقهما؟ قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، إذا لا يسقط.
الواجب لا يسقط،
الواجب لا يسقط،
وله أن يشكو، والبر لا يمنع من أخذ الحق،
وله أن يشكو، وهذا ليس معناه أنه إيه عق، لا ليس بعق، وله أن يصبر، له أن يصبر، وهذا أكمل، فإن استطاع التحمل يصبر، لم يستطع التحمل يقوم بالواجب عليه ويرفع الشكوى إلى من يرفعها عنه.
طبعا إذن هنا إذا وقع عليه ظلم من أحد والديه
هل يجب عليه أن يسكت؟ لا لا يجب، الأفضل.
وكذلك في المسامحة في حقه في الآخرة، هو له حق،
هو له حق،
وله أن
إذا ثبت في الدنيا فله في الآخرة،
وله أن
ثبت في الدنيا أن يشكو فيه، فيدخل بقى تحت المظالم التي فيها قول الله تبارك وتعالى ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس فمن عفا وأصلح فأجره على الله وهكذا.
نعم.
وله أن يؤجل الظلامة إلى يوم القيامة.
نعم. أحسن الله. عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل وإن ظلماه؟ قال وإن ظلماه. ضعيف، خرجه البيهقي في الشعب. وفيه الاحتساب في بر الوالدين، الوالدان بابان إلى الجنة والواحد واحد، غضب الله لغضب الوالدين، الاجتهاد في أداء حقهما مع ظلمهما. إذا تأذى أحدهما بمراعاة الولد الآخر ولم يكن مراعاة ولم
يمكن مراعاة الولد الآخر، يعني تأذى الوالد مثلا لمراعاة الولد الأمة أو العكس.
نعم حسن الله. فإذا تأذى أحدهما بمراعاة الولد الآخر ولم يمكن مراعاتهما معا يترجح حق الأب فيما يرجع إلى التعظيم والإكرام كتقديمه في إظهار التبجيل أمام الناس، ويترجح حق الأم فيما يرجع إلى الخدمة والإنعام كتقديمها في النفقة وتلبية الحاجة.
فينظر ما يحتاج إليه كل منهما فيقدمه فيه، ولا يلزم عندئذ التسوية، لأن التسوية مما يخرج عن إيه؟ عن الطاقة مثلا. يعني لا بد من الترجيح، الأصل أن يجمع بين البرين، فإذا لم يكن ثم بد من أن يرجح أحدهما فيرجح الأم في معنى، يرجح الأب في معنى.
أحسن الله. باب لين الكلام لوالديه. ويكون لين الكلام باستعمال عذب الألفاظ ولطيفها وأدائه بصوت خفيض مع حب ورفق. عن تيصلة بن مياس قال: كنت مع النجدات
مع النجدات قسم من الخوارج
فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر، قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر، هي تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لابن عمر: أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟
أتخاف؟
قلت: إي والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. صحيح، أخرجه العابرون في تفسير والخرائطي في مساوئ الأخلاق، وفيه بكاء الوالدين من العقوق، وعقوق الوالدين من الكبائر. من خاف النار وأحب الجنة فليجتنب الكبائر وليحرص على بر والديه. من ألان لوالديه الكلام وأطعمهما الطعام أبعده الله تعالى عن النار وأدخله الجنة ما دام يبتعد عن الكبائر. يدخل في إطعام الطعام الإنفاق عليه وتهيئته وحمله وإطعامه وإطعامها بيدك، ومثل ذلك كل ما تحتاجه مما لا بد منه في معيشتها قدر وسعك. عن عروة بن الزبير قال: وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال: لا تمتنع من شيء أحباه. وفيه: هذه الآية مثل في التواضع ولين الجانب للوالدين، وأن يكون الولد لهما ذليلا رحمة منه. من اللين للوالدين ألا يمتنع من شيء يحبانه. لا يدخل في هذا ما هو معصية، فإن البر أن يمتثل الولد في المباحات دون المنهيات. فقد قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: لا يجب على الولد طاعتهما في كل ما يأمران به ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء.
إذن يمكن أن يدخل في ذلك الشرع كله، ويدخل فيه زيادة على الشرع ما هو في الطبع لكن بقيد الشرع، ويدخل فيه أيضا العرف بقيد الشرع كذلك. فلو كان لهما طبع معين يزيد على البر الوارد في الشرع، أو العرف يفعل أشياء وهي تزيد على ما هو وارد في الإيه؟ في الشرع. فكل هذا يدخل في البر. لماذا؟ لأنه المقصود بلوغ رضاهما في غير معصية الله.
نعم أحسن الله. باب جزاء الوالدين. حق الوالدين على الولد عظيم، ولا يبلغ الوالدان في العادة من شدة الحاجة والضعف تلك الحالة التي كان الولد فيها، ومن ثم لا يقدر على وفاء حقهما إلا بما استثناه الشرع وعرف به، ولهذا عقد هذا الباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. صحيح. وفيه: عظم حق الوالدين على الولد، وأنه لا يكافئهما بإحسانهما وقضاء حقهما. إذا وجد الولد والدته أو والده مملوكا رقيقا فيشتريه، ومن ثم يعتق عليه. من عظم حق الوالدين على ولدهما أنهما يعتقان.
يعتق ويعتق وكلاهما صواب. يعتق من عتق، ويعتق من أعتق، أعتق الرباعي يعني، والمقصود أنه يعتق عليه شرعا، يعني لا يشتريه مثلا ثم يدعوه الشرع إلى عتقه، لا، إنما مجرد شرائه عتق له، أول ما يدخل تحت ملكه يكون إيه؟ يكون عتيقا، نعم، مباشرة، نعم.
ومن عظم حق الوالدين على ولدهما أنهما يعتقان حكما،
أنهما يعتقان أو يعتقان،
يعتقان حكما بمجرد ملك ولدهما لهما،
يعني لا يتوقف ذلك على شيء منه، لفظ مثلا يقول أعتقت أو كذا، لا، هو يسري عليه حكم الشرع مباشرة.
وكذا يبقى المراد في الحديث مثلا أنه لا يجزي ولد والده،
معنى لا يجزي معناه أنه لا يمكن أن يكافئه، لا يجزي والد عن ولده، يعني لا يكلفه،
لأن العتق متعذر شرعا.
لا، هو إلا أن يجده فيعتقه، يعني معناها يعني فيعتق عليه، فهو الأصل أن كل واحد من المسلمين يعلم الأحكام الشرعية، ومن الأحكام الشرعية أنه إذا اشترى والده عتق عليه، فكأنه عندما توجه لشرائه فهو قاصد أن يعتقه، هو قاصد لعتقه، وإلا لا، مش جاهل علشان يشتري وبعد كده يخبره الشرع أنه عتق عليه.
لا، لا أقصد أقصد أن الشرع كأنه علق على شيء محال شرعا.
لا لا، ليس محالا، وإلا فإنه قال لا يجزي إلا أن يجده، إلا أن يجده، فالشرع نعم جعل نفس الشراء عتقا، صحيح، لكن هل يتعذر أن تكون النية في الشراء العتق؟ لا، لا يتعذر، فيمكن نعم المجازاة من هذا الباب، وهو المقصود من الحديث،
نعم.
لأنه قال لا يجزي إلا، إلا يبقى ما بعدها مخالف لما قبلها، مخالف لما قبلها، فيمكن، نعم يمكن، لكن في نعم. هذه الإيه الحالة، نعم.
أحسن الله إليك. عن سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره،
يماني، نعم،
وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، ثم قال ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما، صحيح الإسناد، وفي التواضع للوالدين ورحمتهما والسعي في كسب رضاهما.
طبعا ما أمامهما مقصود به ما هو إيه؟ ما
خلفه،
وراءهما، نعم، فهو من باب المقابلة، أمام بمعنى وراء، وكان وراءهم ملك، وراءهم يعني أمامهم، نعم.
أحسن الله عليك. عظم حق الأم لا يكافئها المرء مهما اجتهد،
وهذا هو معنى الكلام المتقدم في أن الأب والأم لن يبلغ أن يكون بالحال التي كان عليها الولد وهو صغير، فلذلك لا يمكن أن يكافئهما الولد بهذه الحال، يعني حمله في وقت لم يكن له فيه حول ولا قوة مطلقة، بل قبل أن يكون نفسه في بطن الأم، بل قبل ذلك وهو في ظاهر أبيه، كل ده لا يمكن أن تكون حالة للأب والأم، صحيح؟ لن يصل الحال بالأب والأم إلى أن يكونوا في مثل حالة الولد.
أحسن الله. عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان، كان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول عليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله. ضعيف، فيه أن المقام في بيت غير أن المقام
أن المقام
أن المقام في
يعني
بيت
الإقامة،
نعم، أن المقام في بيت غير بيتها ليس بعقوق ولا يقدح في البر أو يقلل منه. لين الكلام لها دوام وصالها وزيارتها، إعانة الأم ولدها على بره بها، الدعاء لها. بر أبي هريرة بأمه رضي الله عنهما وشهادتها له بذلك، المبالغة في تحيتها وإكرامها.
نعم، وقد يكون في الإقامة بعيدا عن الوالدين برا أبلغ من الإقامة معهم، من باب أن الإنسان لا يخلو في وقت من أوقاته من غفلة، من شدة تعتري طبعه، من فتور ناحية التزام الأحكام، فهذا يكون فين؟ يكون مع نفسه. أما المقيم معهما فلا يعني يبعد أن يقع منه شيء من ذلك، يغضب في وقت غضب، يتكاسل في وقت كسل، يبدر منه نوع فتور ناحية نوع من أنواع البر. وقد قالوا كثرة الإمساس يفقد الإحساس، لكنه إذا سكن بعيدا ثم جاء أظهر كل ما كان في هذا الوقت، يعني يستعد لوقت زيارته الولي، لكن طبعا يكون بقدر الإيه؟ القيام بحقهما. نعم.
أحسن الله إليك. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. صحيح. ففيه الأمر بإرضاء الأبوين مع الاشتغال بالأمر العظيم.
رغم أن هذا جاء يبايع على الهجرة، فالتفت إلى إيه؟ إلى بكاء والديه.
أحسن الله إليك. عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخباره أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صح بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمته. يقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول: يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى: كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عبد الله بن عمرو. حسن. وفيه مر ما فيه من الفوائد.
وكذلك يمكن أن يقال فيه إن هذا حال أبي هريرة، هذا حال أبي هريرة في الحضر والسفر، لأنه في الحديث الماضي أنه كان إيه؟ كان في منى، صحيح، وهذا في أرضه بالعقيق، صحيح، يكون بذي الحليفة، يعني في خارج الإيه؟ في خارج، وهنا بالعقيق. نعم.
أحسن الله. باب عقوق الوالدين. عقوق الولد لوالديه ما يكون من قول أو فعل يؤذيهما وهو كبيرة. عن عبد.
فهنا لا يدخل فيه ما لم يكن قولا أو فعلا، كمثل تبرمه بينه وبين نفسه، لم يعبر عن هذا بحرف ولا بحركة، ما في حرف قول وما فيه حركة فعل. طب وما سوى ذلك؟ لا، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تفعل. ولذلك هل يقال مثلا إن الشرع يخالف الطبع في أن الإنسان يكره والدا أو والدة؟ لا، الشرع لا يأمر بمخالفة الطبع في هذا، وإن كان يستحب لك أن تخالف طبعك من باب الاحتراز، إن يظهر بعد ذلك من كراهيتك ما هو قول أو فعل مخالف للشرع فقط، وإلا فهل مجرد هذا عقوق؟ لا، ليس بعقوق.
أحسن الله إليك. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قاله: ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا. ألا وقول الزور. ما زال يكررها حتى قلت: ليته سكت. خرجه البخاري ومسلم. وفيه عقوق الوالدين كبيرة، هو من أكبرها. التأكيد على ذلك بتكراره ثلاث مرات لتنبيه السامع بإحضار قلبه.
نعم، أو بإحضاره قلبه.
بإحضاره قلبه.
فالكبيرة، الكبيرة هذه درجة، وكونه من أكبر الكبائر هذه درجة أعلى. تمام. والكبائر تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: أكبرها ومن أكبرها وأنها كبيرة. فهناك كبيرة فقط، وهناك من أكبر الكبائر وهناك أكبر الكبائر على الإطلاق وهو الشرك.
أحسن الله إليك. عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. صحيح. وفي بعض طرقه وعقوق الأمهات وهو موضع الشاهد للباب. وفيه النهي عن عقوق الأمهات تخصيصهما بالذكر للتأكيد على ذاك في مقابلة التأكيد على برها.
نعم. وهذا من صناعة الإمام البخاري رحمه الله تعالى وكذلك يفعل في الصحيح، حتى كثير جدا من الشراح قبل زمن ابن حجر ينبه ابن حجر على أنهم يتساءلون ما دخل هذا الحديث في هذه الترجمة، والحديث لا يشتمل على إيه؟ على شاهد للترجمة. وربما خطأ بعضهم البخاري في وضعه هنا أو حمل الخطأ على بعض النساخ، قال قدم أخر كذا، فهو يقول البخاري من عادته أنه يترجم على رواية لم ترد لأنها ليست على شرطه، فيورد الحديث بالرواية الأولى وإن خلت من شاهد الترجمة إشارة إلى الرواية الأخرى، يشير إشارة. فلذلك من لم يجد في الحديث الشاهد لا يبحث عن الإيه؟ عن الروايات. والحافظ ابن حجر التزم هذا في فتح الباري من أول الكتاب إلى آخره، فسلم له فعلا، سلم له فعلا إنه كل موضع البخاري يورد فيه حديثة ويطابق بين الترجمة وبين الحديث فلا يجد الشاهد. أين الشاهد من هذه الرواية؟ طب مش موجود، هل البخاري وضعه هكذا؟ لا، يذهب إلى الروايات فيجد رواية تشهد للترجمة، ما هو مباشرة يعلم إن البخاري يقصد هذه الرواية. طب لماذا لم يأتي بهذه الرواية؟ يجد هذه الرواية ليست على شرط البخاري. فهذا منه. وعقوق الأمهات مش موجود في الإيه؟ مش موجود في الرواية. تمام؟ نعم. فيشير إشارة إلى إيه؟ ترجمة إلى رواية أخرى لم يوردها. وبكده بقى أفادنا ما ذكره وما لم يذكر. نعم.